الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. أولا نهدي إلى أرواح الشهداء الذين استشهدوا وعُقدموا بأيدي تحت أيدي آل السهول القادرة، خصوصا البارحة، نشر هذا الخبر تقريبا 37 شخص أعدموا تحت أيدي آل السهود، وأكثرهم تقريبا أصلا إعلان المؤسسات 32 من هؤلاء من الشيعة من المنطقة الشرقية القتيف، بعضهم رجال الدين من العلماء. نهدي إلى أرواح هؤلاء الشهداء خصوص القضية إن شاء الله في الجلسات القادمة في المناسبات نتحدث، أما اليوم نهدي إلى أرواح جميع الشهداء خصوصا هؤلاء المظلومون فقط أعدموا لأجل أنهم لأجل محبة لأهل البيت، لأجل الدفاع عن الدين، لأجل الدفاع عن الإسلام، لأجل الدفاع عن حقوقهم. نهدي إلى أرواحهم ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. كذلك الأخبرنا أن ممثل الإمام الخامنئي في سوريا، لكن قبل زمن السيد مشرف الحسيني كان السيد نور الدين الأشتواري، لأن بعض لم يعرف بعد السيد طوالي على إيران سيد نور الدين الأشكري مدة كان في سوريا، انتقل إلى رحمة الله تعالى، توفي البارحة، وهو من تلامذة الشهيد الصدر تقريبا أواخر تلامذة الشهيد الصدر. كذلك نهدي إلى روحه ثواب الصلاة على محمد وآل محمد. الدرس 12 بعد 100، 12 بعد 100، وعنوان الدرس استدلال صاحب المدارك بمقتضى التحقيق في المسألة. تحدثنا حول مسألة خمس المعدن، وبعد طرح المباحث وذكر المباحث وذكر الأدلة قلنا بقي هنا أمور. الأمر الأول الذي تحدثت حوله ووجوب التخميس في مجموع ما يخرج من المعدن أو بعد استثناء المؤونة، مؤونة تصفية، مؤونة العلاج، مؤونة الإخراج. والأمر الثاني الذي تحدثنا حوله وبدأنا بالحديث والآن في نهاية الحديث، أنها هذا الآن. أمر الثاني، هل النساء المعتبر على القول به، على القول باعتبار النساء، هل النساء في مجموع ما يعتبر، مجموع ما يخرج من المعلم، أو بعد استثناء المعلم؟ قلنا أن هذه المسألة ذات القولين، وذكرنا الأقوال. القول الأول هو القول المشهور، يقول باستثناء المؤونة، بعد استثناء المؤونة يعتبر النساء. وأما القول الأول هو قول صاحب المدارك، القول الثاني هو قول صاحب المدارك، وإن لم يقول به مشهور من الفقهاء، هذا القول غير مشهور، ولكن إلى الآن تحدثنا عن قول المشهور وعن الأدلة لإثبات هذا القول، وقد أشكلنا على جميع الأدلة، على الدليلين، جميع الأدلة، يعني يوجد عندهم دليلين، الدليل الأول والمهم أصل البراءة، أصل البراءة، وقد أشكلنا وقلنا ليس هنا مجرى أصل جريانه أصل البراءة. وبعد ذلك الدليل الثاني والذي المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة، تحدثنا قبل هذا الدليل وكذلك أشكلنا على هذا الدليل وقلنا لم يبق للمشهور دليل صالح للاستدلال على لإثبات هذا القول، و بقول المشهور بأن الاعتبار النساء بعد استثناء المرأة.
إذا لم يبق
للمشهور الدليل غيرها بين الدليلين، وقد أشكلنا لها بين الدليلين، ولا بد أن نتحدث حول القول الأول أو القول الثاني، قول صاحب المدارك، أصل الترتيب الأول والثاني لفظ. القول صاحب المدارك، قول صاحب المدارك يقول اعتبار النساء في مطلق ما يخرج من المعنى، في مطلق ما يخرج من المعنى. وهذا القول أولا موافق للإطلاقات العامة الموجودة في دليل في وجود خمس المعنى، مقتضى الاطلاقات، فالحقيقة مقتضى الاطلاقات تعلق اعتبار النساء في جميع ما يخرج من المعدن قبل استثناء المؤونة،
هذا أولا. ومضافا إلى ذلك صاحب المدارك
فاستدل بإطلاق لفظ صحيحة البزنطي، صحيحة البزنطي التي قد قرأناها وذكرناها سابقا
في الجلسات السابقة. البزنطي يقول سألت أبا الحسن عما أخرج من المعدن قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ فقال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله
الزكاة 20 دينار. نصاب 20 دينار، نصاب 20 دينار في مطلق ما يخرج من المعدن، وكذلك نفس هذا المعيار وهذا النصاب في الزكاة.
لذلك
مقتضى إطلاق هذا الدليل، إطلاق هذه الصحيحة، وهذا الإطلاق أنتم تعرفون إطلاق لفظي، فما دام إطلاق لفظي موجود لن تصل النوبة إلى الاستدلال بالأصل العملي أصلا. المشهور استدل، وعمدة الدليل والدليل الأساس عند المشهور هو الاستدلال بأصالة البراءة، وأصالة البراءة هو الأصل العملي، والأصل دليل حيث لا دليل. ولما وجدنا دليلا إطلاقا في دليل اللفظي، لذلك لن تصل النوبة أصلا إلى استدلال
إلى أصالة البراءة والأصل العملي. لذلك
في مقتضى التحقيق نقول مقتضى التحقيق تعلق الخمس اعتبار النساء في مطلق ما يخرج من المعلن لأجل استدلال بإطلاق الدليل اللفظي صحيح بالبغندي واستدلال
صاحب المدارك كذلك بهذا الدليل استدلال في محله في موقعه ولا يرد عليه إشكال.
نعم إن كان هذا القول خلاف القول المشهور ولكن عندنا دليل لفظي صحيح صالح للاستدلال وفي قول للمشهور كذلك لا يوجد عندهم دليل صالح يستطيع أن يعارض هذا الدليل لذلك نرفض ونترك قول المشهور
ونقف بجوار صاحب المدارك
ونقول هذا القول هو القول الحق
و مقتضى هو مقتضى الدليل اللفظي. فإذا
عدم نقول بعدم استثناء المهونة في اعتبار النساء نعم وجوب التخميس بعد استثناء المهونة ولكن اعتبار النساء في قبل استثناء المهونة وسابقا تحدثت قلنا لا ملازمة بين هذين الأمرين أصلا
لا يوجد ملازم.
هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني
تحدثنا و
لأننا تقريبا على أعتاب الجلسات الأخيرة من الدرس نريد أن
يعني لا نقف
نريد عدم الوقوف في المسائل أكثر مما
يحتاج إلى الوقوف إن شاء الله نصل
إلى حد
يمكن أن نختم البحث نختم الدرس
وإن شاء الله في
السنة الماضية أو بعد شهر رمضان إن شاء الله نبدأ بشارة الحياة.
الأمر الثالث من الأمور التي قلنا بقي هنا أمور تحت هذا العنوان.
الأمر الثالث حكم اعتبار النساء في خراجات متعددة عن معدن واحد أو إخراج عن معادن متعددة.
أكرر
عنوان الأمر الثالث
حكم اعتبار النصاب في إخراجات متعددة عن معدن واحد
أو إخراج واحد عن معادن متعددة
أو اشتراك البعض في إخراج عن معدن واحد أو معدن متعددة لا فرق في ذلك اشتراك البعض في الإخراج عن معدن واحد أو معادن متعددة هذا هو الأمر الثالث.
ولكن
إذا نتأمل أن هذا الأمر في الحقيقة فروع أن هذا الأمر بنفسه
في الحقيقة في اعتبار النساء في خمس المعدن
أمورا ففروعا متعددة ولا بد من الحديث حول كل
فرع من هذه الفروع.
أولا نقسم هذا الأمر إلى الفروع العديدة
أو إلى الفروع الثلاثة.
في هذا الفرع يوجد عندنا المسائل المسألة الأولى يوجد عندنا فروع. الفرع الأول وحدة الإخراج هل يعتبر في النساء وحدة الإخراج
أو لا يعتبر؟
والفرع الثاني وحدة المستخرج الذي يستخرج معدن ولا بد أن يكون وحيدا مستقلا أو باشتراك البعض
لا فرق
بين الاشتراك بين عدد المشاركين أو أحيانا لا بد من
استغلال شخص ومالك واحد.
والفرع الثالث وحدة الجنس المخرج ما يخرج من المعدن إما من جنس واحد أو أحيانا من أجناس متعددة مثلا معدن واحد فيها الذهب والفضة إذا أخرج من المعدن الذهب والفضة النصاب يعتبر في مجموع الذهب والفضة مجموع ما يخرج أو يعتبر الفضة مستقلة والذهب كذلك عنده يعني له نصاب معين ونصاب مستقل. لذلك يوجد في هذه المسألة وفي هذا الأمر يوجد جهات عديدة. الجهة الأولى كما قلت، هل يشترط في الإخراج أن يبلغ النصاب دفعة واحدة؟ إذا قلنا بوحدة الإخراج لابد أن يكون الإخراج دفعة واحدة، وأما إذا أخرج من المعدن دفعات عديدة هل يعتبر النصاب في كل دفعة أو في مجموع الدفعات؟ جهة الثانية كذلك كما قلت، فمثلا لو شارك عدد من الأشخاص في استخراج المعدن هل يشترط بلوغ السهم كل شخص في اعتبار النصاب أو لا بلوغ المجموع ما يخرج من المعدن؟
هذا كذلك لابد من البحث في هذه الجهة. والجهة الثالثة كما قلت،
هل يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج من المعدن أو المعادن؟
واحد اتحاد الجنس،
وأحيانا لو اشتمل المعدن على الجنسين مثلا كما قلت على الذهب والفضة وبلغ قيمة المجموع نصابا ولكن قيمة كل جنس لم يبلغ إلى النصاب المعين
إلى 20 دينار مثلا،
هل يجب إخراج الخمس
أو لا يجب إخراج الخمس؟ هذه المباحث
لابد أن نتحدث حولها. ووقع هذه المباحث موقع ومحل بحث الفقهاء، محل البحث عند الفقهاء
ومحل ذكر
الأقوال العديدة. الفقهاء ذكروها هذه المباحث في كتبهم الفقهية، والفقهاء إذا يذكرون المسألة في الحقيقة يوجدون أقوالا، فأوجدوا أقوالا في هذه القضية في هذه المسألة. ولكن نحن نظن أن المسألة ليست مسألة صعبة، هذه المسألة من المسائل يعني المعيار فيها العرف كما تحدثنا عن مرجعية العرف، المعيار فيها والملاك فيها مراجعة العرف، لذلك ليست مسألة صعبة ولا يحتاج إلى
مباحث عديدة والبحث فيها كثير البحث. لذلك نشير إلى ما قاله المحقق البحراني في الحدائق، هو كذلك يشير إلى أن المسألة من المسائل التي
يمكن أن نعتمد على العرف،
نعتمد فيها على العرف. المحقق البحراني يقول،
يعني كما قلت وحدة الإخراج مسألة عرفية، يعني الإخراج هل هذا الإخراج يعتبر دفع واحد إخراج واحد أو لا؟ مثلا الشخص صاحب المعدن يأتي ويهتم بإخراج قسم من المعدن في هذا اليوم ويترك ويأتي يوم آخر يوم ثاني يوم ثالث وكل يوم يخرج
قسما من المعدن، هذا المسألة مسألة عرفية في تعيين العنوان.
وكما قلنا سابقا الملاك صدق العنوان، وصدق العنوان
تابع لحكم العرف. المحقق البحراني في الهدائق يقول،
المفهوم من كلام جملة من الأصحاب أنه لا يعتبر في النصاب الإخراج دفعة. وحق البحراني يقول المفهوم من كلام جملة من الأصحاب،
جملة من الفقهاء، أنه لا يعتبر في النسب الإخراج دفعة، بل لو أخرج من المعدن في دفعات متعددة ضم بعضها إلى بعض، دفعات متعددة أخرج وضم البعض إلى البعض، يقول اعتبر النصاب من المجموع. المحقق البحراني يقول المعتبر في النصاب حد النصاب المجموع، وإن تخلل بين الدفعات الإعراب. التفتوا أيها العلماء، بعض الفقهاء تحدثوا في هذه القضية وقالوا وحدة الإخراج لا بد أن يكون الإخراج مستمرا، إذا أخرج مقدارا وأعرض ثم عاد ثم رجع وأكمل الإخراج، إذا صدق عنوان الإعراض يعتبر دفعتين، ولا بد كل دفعة بلوغ كل دفعة النصاب.
لذلك محقق البحراني يقول وإن تخلل بين الدفعات الإعراض.
المحقق البحراني يقول لا يعتبر بإعراض وعدم الإعراض، المهم حكم العرف، يعني وحدة الإخراج عند العرف. العرف إذا حكم وقال هذا الإخراج ولو بعض في اليوم الأول والبعض في اليوم الثاني يعتبر إخراج واحد، فنقول ببلوغ كل ما يخرج في اليومين حد النصاب، إذا بلغ حد النصاب فنقول بوجوب الخمسة فيه. ولكن العلامة في المنتهى شرط عدم الإعراض.
العلامة يقول في المنتهى شرط أن لا يكون بين الدفعات، أن لا يكون بين الدفعات إعراض، فلو أحمله معرضا ثم أخرج بعد ذلك لم يضم البعض إلى البعض. يقول وهو تقييد للنص بغير دليل، فإن ظاهر النصوص المتقدمة وجوب الخمس في هذا النوع. كيف اتفق الإخراج بدفعة أو بدفعات؟ ظاهر النصوص المتقدمة كما قرأنا النصوص. لذلك يقول الألام فالتقييد بهذا الشرط يحتاج إلى دليل، وليس الدليل وليس التقييد. فلذلك أن المسألة عند العلماء وقع موقع البحث، ولكن كما قلنا سابقا الملاك في تعيين هذه العناوين العرف. إذا اعتمدنا على مرجعية العرف وقلنا العرف هو المرجع كما قال الإمام في موضوع المعدن، إذا قلنا المرجع في تعيين المعدن، تعيين مفهوم المعدن وتطبيق المفهوم على المصادر، المرجع الأصلي هو العرف، كذلك في وحدة الإخراج نعتمد على العرف. السيد الإمام كذلك اعتمد على العرف. نلتفت إلى عبارة الإمام في تحرير الوسيلة، السيد الإمام يقول ولا يعتبر الإخراج دفعة على العقبة.
اعتبار الدفعة لا يعتبر دفعة واحدة على الأقوى.
فتوى الإمام فلو أخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل من وأعرض ثم عاد وأكمله على الأحوط
يعني يجب الخمس لو لم يكن الأقوى، لكن هو في ذيل المسألة يحتاج ويقول بالاعتياد.
أما لو اشترك، يقول ولو اشترك جماعة في استخراجه،
اشترك جماعة في استخراج المعدن،
فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب.
الخمس يعني الفرق بين وحدة الإخراج و
وبين وحدة المستخرج بهذا الاعتبار الخمس يتعلق بالمعدن صحيح؟ ويتعلق بما يستفيد الإنسان من المعدن. السهم هذا الإنسان يتعلق بسهم الخمس. الخمس ليس أمرا مشتركا بين سهم هذا الإنسان وسهم إنسان آخر. لذلك في مسألة في الفرع الثاني في وحدة المستخرج السيد الإمام يقول لا بد أن نقول لا بد من القول باعتبار النصاب في سهم كل شخص. سهم كل شخص. وأما في خصوص نفس المعدن ما يخرج من المعدن.
يقول نعم لو اشترك جماعة في استخراجي فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب.
كذلك الإمام يحتاط في هذه القضية كما قلنا في الجلسات السابقة. قلنا الالتفات إلى جميع الأدلة في موضوع خمس المعدن لهذا الالتفات يبعد الفقيه عن الفترة ويقرب إلى الاحتياط في المسألة. لذلك الإمام في جميع موارد الخمس المعدن أظن ذكر الفترة ولكن بعد ذلك
اهتات في هذه القضية. ولكن اهتات بعد الفترة اهتات مستحب وإن كان الأحوات إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك.
مجموع سهم كل شخص إذا بلغ حتى النساء
الاهتيات المستحب أداء رد الخمس وإخراج الخمس. ولو اشتمل معدن واحد على جنسين
الفرع الثالث حسب التقسيم.
لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة قيمة المجموع
نصابا على الأقوى.
المهم تعلق الخمس بالمعدن بما يخرج من المعدن لا بوحدة الجنس.
كذلك في حسب ما يستفاد من الروايات من الأدلة الروايات المتقدمة
التي ذكرناها
استفدنا من الروايات اطلاق وجوب الخمس في المعدن فقط عنوان المعدن ما يخرج من المعدن
ولو ما يخرج من المعدن من الجنسين.
يعني ما فرقنا لم نفكك بين الجنسين من المعدن حتى في اعتبار النساء لم نفكك بين اعتبار مثلا الذهب أو الفضة.
يقول كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأقوى ولو كانت معادن متعددة لا يضم بعضها إلى بعض
على الأقوى. نعم إذا اعتبرنا معادن نعم صاحب هذه المعادن صاحبها واحد صاحب كل معدن واحد ولكن معادن متعددة يتعلق الخمس على ما يخرج من المعدن إطلاق لفظ هذه الرواية وهذه الأدلة المتقدمة صدق عنوان المعدن والمرجع في العرف. إذا حكم العرف بأن هذه المعادن متعددة طبعا الخمس كذلك يتعلق بكل معدن. أما أحيانا إذا المعدن لا يعتبر لا يحكم العرف بتعدد المعادن ولكن معدن واحد ويستخرج من منافذ عديدة من هذا المعدن. العرف يقول هنا معدن واحد ولو هذا الشخص يخرج من منافذ عديدة من هذا المعدن من جوانب عديدة من هذا المعدن هذا من بحيث المجموع يعتبر معدن واحد
وقطع اعتبار النصاب كذلك اعتبار النصاب من حيث المجموع نصابا واحد.
لو اختلفت المعادن ذهب وفضة وحديد النتيجة كلها معدن
انواع الجنس الواحد. اذا اعتبرنا ان وتصورنا ان مثلا الذهب وفضة في معدن واحد نقول باعتبار النصاب كذلك في مجموع. وأما إذا اعتبرنا معادن ولو معادن قريبة ولو معادل قريبة البعض عند البعض. إذا اعتبر العرف ماذا يقول؟ العرف يقول هذه معادل عديدة أو معدن واحد، لا اعتبر بجنس المعدن. ممكن في معدن واحد يستخرج من معدن واحد الأجناس العديدة. الآن كذلك موجود، الآن كذلك يعني في أصلنا موجود في معدن واحد أحيانا يستخرج الأجناس العديدة. المهم عنوان صدق هذا العنوان، صدق عنوان المعدن. إذا صدق عنوان المعدن نعتبر بنسبة، نقول بنسبة تعيين نصاب واحد. العرف يحكم ويقول بأن الذهب غير الفضة، ولكن هل يقول مثلا إذا أنت أخرجت الذهب والفضة من مكان واحد يعتبر هذا المكان معدنين؟ لا يعتبر معدنين. العرف يقول بأن الذهب غير الفضة، هذا صحيح كما تفضل، هذا صحيح. وأما إذا أحيانا يوجد، إذا وجد الذهب والفضة في مكان واحد في معدن واحد، العرف يقول معدن واحد. ولكن من العجيب في معدن واحد يوجد جنسان من الأجناس المعدنية.
نوعان أو صنفان، المعدن هو اسم الجنس.
مقصود يعني الصنفان مما يخرج من المعدن. الآن نحن الفقهاء لسنا منطقيين.
لذلك ولو كانت معادن متعددة، السلمام يقول لا يضم بعضها إلى بعض على الأخوة وإن كانت من جنس واحد. نعم، لو عدت معدنا واحدا تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضم بعض إلى بعض.
إذا اعتبرنا أنها مثلا هذا المكان معدن واحد، ولكن في القسم الأول يوجد دهم، في القسم الثاني الفضة، في القسم الثالث نعاس، في القسم الرابع كذا. إذا اتبعنا معدن واحد ولكن تخلل بينها الأجزاء الأرض، هذا يضم البعض إلى بعض. كما قلنا السلمان في جميع فروع المعدن اعتمد على حكم العرف، على تشخيص العرف. ولأن كما قال الإمام، صرح الإمام في بداية مسألة خمس المعدن، قال المرجع فيه العرف. إذا كان المرجع فيه العرف، إذا وجدنا دليلا خاصا، رواية خاصة في تعيين بعض المصادر، نتبع الدليل وأن دليل الشرعي. وأما إذا لم نجد دليلا خاصا في تعيين المصادر وتطبيق على المصادر، تطبيق المفهوم على المصادر، لابد أن نبقي المعدن وفروع المعدن تحت قضاوة العرف
وحكم العرف. هذا ما قاله الإمام. بخصوص هذا الأمر
يوجد بعض المسائل إن شاء الله في الجلسة القادمة نتحدث.
وصلنا الله.